مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن وفاة خديجة رضي الله عنها، وكذلك وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن المعتمد عند أهل السنة خلافا لأهل البدعة أنه مات عياذا بالله على الكفر والشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة خاصة له هو في ضحضاح من نار، أي أبو طالب يغلي منهما دماغه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له لكان في الدرك الأسفل من النار. وقلنا أن هذه شفاعة خاصة، الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بعد ذلك رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، وهي مرحلة من مراحل الدعوة، وكانت خارج مكة. الرحلة إلى الطائف في شوال سنة 10 من البعثة، ومكث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 أيام. من أعظم ما يستفاد من الرحلة إلى الطائف هو تحمل الأذى والصبر في سبيل الدعوة إلى دين الله عز وجل. وهذا حقيقة الأمر إخواني، نحن جميعا في مزيد الحاجة إليه، التحمل والصبر في سبيل نشر الدعوة. فإذا وقفت وقرأت في كتب أهل السير والمغازي عن هذه الرحلة بشيء من التفصيل، بغض النظر عن الضعيف والحسن، تجد مدى المعاناة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوته ونشر دين الله. وهذا هو الذي يجب أن نهتم به ونراعيه. أقصد بذلك إذا اعتراك شيء من الملل والكلل لتترك ما أنت عليه من طلب علم وعمل ونشر، وهذا الأساس، أساس مجاهدة النفس على الطلب والعمل والنشر، والمرتبة الرابعة تحمل الأذى. فإذا اعتراك شيء من الملل تحت أي ظروف ما تجد ثمر لدعوتك، أو تجد كثيرا من الصبية السفهاء يتطاولون عليك، أو تجد الحيلولة بينك وبين نشر العلم الصحيح مع أنك من حرفت قيد أنملة، اعلم بارك الله فيك أن هذا من سنن الله الكونية، ولا يوجد من خلق الله أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما سوف يأتينا حدث له في رحلته إلى الطائف ما حدث، وتسلط عليه الغلمان حتى أدموا عقبيه من الحجارة، وهو مع ذلك صابر محتسب من إيذاء الغير. ولا يخفى علينا أيضا ما فعل معه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. طيب، إن أردنا أن ننظر إلى أحوالنا وما نلاقيه من شيء من التعب في نشر العلم وفي طلبه، تجد أنه لا شيء، يعني أقصى ما يقع فيه أحدنا بعض الكلمات الغير طيبة من زوجه أو أولاده أو أبويه، أنت رايح فين؟ أيضا شيء من التعب النادر في أثناء تحصيل الدرس ذهابا وإيابا، هذا إخواننا لا عبرة به ولا يقاس ولا يذكر قياسا على ما حدث مع سلفنا الصالح ومع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما نجد البعض يبدأ بقى يتقهقر أو يتخلف، طيب ما السبب وما الداعي؟ أنسيت أنك على ثغر من ثغور الإسلام؟ أنسيت أنه من الممكن أن يؤتى الإسلام من قبلك؟ أنسيت أنك لن تعيش عزيزا شامخ الجبين مرفوع الجبين شامخ الأنف إلا في ظل الشريعة؟ طيب ما هذا يحتاج منا إلى مزيد عمل وإلى مزيد جهد. فالدرس العظيم الذي يستنبط من هذه الرحلة المباركة هو التحمل في سبيل طلب العلم والعمل به ونشره، مهما تحملت ومهما أوذيت ومهما بذلت في سبيل ما تحصله وتعمل به والأجر الذي ينتظرك، لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة بين ما يحدث لبعضنا وبين ما نتوقعه إن شاء الله وحسن الظن بالله والثقة في موعود الله بما وعد به سبحانه وتعالى. يقول هنا أسبابها: اشتداد مقاومة قريش للدعوة عقب موت أبي طالب. نعم، وهذا معلوم، يعني ما وصلت أيد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة إلا بعد موت أبي طالب. لما مات أبو طالب بدأ فعلا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب. ولعلكم تذكرون قصة عقبة بن أبي معيط مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما بزق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: يا عقبة، إن وجدتك خارج جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا، بعد أن مسح البصاق عن وجهه. احنا قلنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأمهل عقبة بن أبي معيط حتى تمكن من هذه الفعلة الخبيثة، والله عز وجل قادر أن يحول بينهم وإلا أن يقع عليه صاعقة تأخذه وتريح الأرض منه. ولكن في هذا عبرة ودروس، أن الإنسان فينا إذا أوذي في الله يحتسب، يحتسب عند الله. يعني لو سبك إنسان بكلمة قبيحة نابية وطعن في عرضك من جراء أنك تدعو لدين الله، احتسب يا أخي. طب تكلم في عرضك، قذف أمك، قذف زوجك، احتسب عند الله عز وجل، ولا تقابل السفه بسفه. لذلك تأمل كلام سلفنا الصالح في وصف بلال بن رباح، يقولون: هذا رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله، رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله. انت متخيل معناها يعني ايه؟ يعني انت رايح جاي تطلب علم وبتنشر العلم، تسلط عليك سفهاء حيك وسفهاء قريتك وفعلوا بك الافاعيل وقالوا فيك الاقاويل، هانت عليه نفسه فبذلها لله. يعني ما الذي يحدث لو فعلوا فيك وفعلوا وفعلوا في سبيل الصبر والتحمل في طاعة الله عز وجل وفي نشر العلم؟ انتبهوا يا اخوانا، لأن مسألة العمل الدعوي ونشر العلم وطلبه بعد العمل به، كل هذا يسعى إليه الأعداء لتقليله وتجفيف منابعه. لما؟ ليفشو الجهل وينتشر، ومن ثم من السهولة نشر البدع ونشر الشبهات والإغراق في الشهوات. فمسألة نجد طالب علم تخلف عن الطلب أو تكاسل أو تقهقر، لا، تؤخذ عليك. ومن أجل ذلك أقول لكم دائما وأبدا: احكم أمرك وحدد دروسك للعلم بقدر ما يتناسب مع حياتك ومعيشتك. ظروفنا كلنا تختلف، أخونا شغال وأخونا شغال وأخونا شغال وأخونا متفرغ، كل واحد بيختلف. فأنا أبدأ أحدد ما يناسبني من الدروس، الدروس تناسبني خلاص كده ما فيش خلل في حياتي ولا في معاشي ولا في شغلي، خلاص هو ده الأصل الذي أقف عليه. فإذا أتاني شيطان ليزعزعني من على هذا الأصل، أعرف أن هذا من مداخل الشيطان. وكذلك الإذاء يا أخواننا، أنا بركز كثير لأن المبتدعة ما تركوا من نقيصة إلا ألصقوها بأهل السنة، وما تركوا من عيب فيهم إلا طرحوه على أهل السنة. الغرض من هذا إضعاف قواك المعنوية، لا، أنت كالجبل الأشم لا تزيدك مثل هذه الطرهات إلا صلابة، وتمثل قول القائل يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يبقى السبب الرئيسي الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى الطائف اشتداد مقاومة قريش للدعوة عقب موت أبي طالب. الأمر الثاني البحث عن مركز جديد للدعوة لعل الله ييسر. لذلك ودي برضو مسألة مهمة غمز بعض الناس إلينا علينا فيها. العلماء قالوا إيه؟ ده سأتيك بمثال الحكم فيه واضح والعلماء جوزوه للضرورة ثم أنتقل إلى ما أريد. الأصل في طلب العلم عند سلفنا الصالح أن يرحل الناس إلى من يتكلم في شرع الله، هذا هو الأصل، وكانوا يرحلون وينشرون ويأتيهم الناس من كل حدب وصوب وتاريخهم حافل بهذا. طيب الوقت الحاضر تغيرت الأمور وتبدلت وعز على الكثير أن ينتقل، وإن انتقل يوم يعجز عن الثاني، وإن انتقل الثاني يعجز عن الثالث وهكذا. طيب ما الضرر وما وجه المخالفة في أن ينتقل الشيخ أو المتكلم من بلدة إلى أخرى؟ ما وجه البدعة في ذلك أو وجه المخالفة في ذلك؟ لا شيء مطلقا أبدا، ما ابتدعنا وما غيرنا وما بدلنا، بل الأمر هو هو، ولكن نظرا لتخفيفا على بعض إخواننا الذين يتعذر عليهم الانتقال من مكان إلى آخر انتقلنا نحن وغيرنا إلى أمكنتهم. أما أن يقبع إنسان في مكانه ويقول أن هذا هو الصواب وغيره خطأ هذا لا نقر ولا نرضاه. إن قبعت في مكانك لظروف معينة وفقك الله وحفظك من كل مكروه وسوء، أما أن يتهم الغير بأنه أحدث في دين الله ما ليس منه فهذا الكلام بعيد عن الصواب. الصورة التي تشبه هذا حديث عند الإمام الترمذي وأحمد وسنده إن شاء الله حسن، حديث عبادة بن الصامت أنه قال علمت رجلا من أهل الصفة آية في القرآن فأعطاني قوسا فقلت أآخذ على كتاب الله أجرا؟ ثم قال أي عبادة لا بأس، قوس أتقلد بها في سبيل الله أو أرمي بها في سبيل الله. ثم قال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له إن أردت أن يقلدك الله طوقا من نار جهنم فاقبل، وهو علمه. فهنا العلماء بحثوا مسألة، وهذا السؤال يا أخواننا وجهته مشافهة إلى الشيخ المبارك العلامة ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، وهو حكم الشرع في أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليمه. تحفيظ القرآن وتعليمه، ما حكم ذلك؟ بعلم الولد كيف يقرأ، أو أتاني شاب يريد أن يأخذ مثلا سند برواية مثلا الكسائي أو بأي رواية من القراءات وأخذت على ذلك أجرا، قال لنا الشيخ المبارك الأصل المنع والاحتساب لوجه الله، ولكن إذا ألجأتنا إلى ذلك ضرورة وهو الواقع. وهو الواقع، هل يوجد في مصرنا رجل يجلس ليحفظ الناس القرآن ويعلمهم القراءة ويعطيهم السند ولا يحتاج من شيء أحد؟ قل أن يوجد، قل أن يوجد. طيب واحدة من اثنين، إما أن نعطيه ما يكفيه ويقوم على هذا العمل المبارك، وإما أن نمنع العطايا فينشغلوا بتحصيل الأرزاق فلا نجد من يحفظ القرآن ولا نجد من يحفظ القرآن. يبقى بناء على ذلك الأصل طلب العلم يرحل الناس إلى الشيخ، ولكن نظرا لظروف حلت بالجميع لا ينكرها إلا مكابر فلا بأس أبدا بالانتقال، ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ترك مكة وذهب إلى الطائف. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك أي قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، عقبة الطائف وليست عقبة منى. العقبة يا أخوانا بيبقى عبارة عن طريق ضيق بين جبلين يمشي الإنسان فيه بحذر، فإذا زاحمه أحد ممكن يشرف على الهلاك. وهذا الذي حدث من المنافقين مع نبينا صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك، كما قال عز وجل وقص علينا من خبرهم وهموا بما لم ينالوا، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وبلال يسوق الناقة وزيد بن حارثة يسحبها، وهموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا ملثما أرادوا أن يعني يجعلوا الناقة تنفر عند العقبة فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا عقبة منى وعقبة الطائف، وكل طريق ضيق بين جبلين يقال عنه العقبة. يقول: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هنا ملحوظة، وهي وإن شئت تجعلها مقياسا لك على مدى تربيتك على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. أنت معايا شيخ أحمد؟ أحمد سعد معايا؟ ودكتور عبد الله معايا ولا نايم؟ ماشي، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. معلم التربية لما اختلت وقعنا في بلية. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. ما وجه الهم؟ أن الرجل لم يستجب له. هل يا ترى فعلا أنت مهموم وحزين من أجل ما يحدث للدعوة في مصرنا، أم أن الأمر لم يحرك فيك ساكن؟ هل فعلا لو منع درس وحيل بينك وبين درس رغم أنفك ومنعت سواء كنت متكلم أو سامع، هل يا ترى يعتريك من الغم والهم ما لا يعلمه إلا الله؟ أم لسان حالك منبسط منشرح ولسان حالك يقول: أهي جاءت من غيري؟ ماذا مقياس يا أخوانا؟ فاكرين كلام سفيان لما قال: وإن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فيفرى كبدي فأبول دما. شعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. قضية مش قضية درس والكلام ده. طيب هل فعلا عندك هم وحزن على انعدام الدروس وقلتها وعلى نصرة أهل البدع وسكوت أهل السنة؟ هل هذا أثر فيك أم ماذا؟ مقياس من خلاله تقف إن كان حقا الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين متواجد عندك أم لا. يقول: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لي، أي انطلقت هائما لا أدري أين أتوجه، فلم أستفق إلا بقدم الثعال، أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا في قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. قرن الثعالب هو قرن المنازل ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. يقول: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. في حاجة عاوز أنبه عليها بحيث الأمور تبقى واضحة عندك. على قدر همك بشؤون الإسلام وعلى قدر عظم شعورك بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، كلما وقعت في كرب وشدة أتاك الفرج من حيث لا تحتسب. ولكن المسألة عاوزة إيه؟ عاوزة منك تركيز ودقة فيما يحدث حولك بشرط الثبات على ما أنت عليه وقبول النصح إن قدم لك. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق كما سمعنا وضاقت عليه السبل، انظر كيف أتاه التأييد من الله عز وجل. سحابة أضلته فنظر فإذا فيها جبريل وهو يعرف فناداه كما سوف يأتينا. كذلك يعني إذا نظرت لإخواننا أهل السنة والجماعة في مصرنا، انظر إلى أحوالهم وما قيل فيهم بعد أحداث يناير المشؤومة من المبتدعة عن بكرة أبيه، سواء الرؤوس أم الأذناب، وانظر إلى المآل لما ثبت إخواننا على الحق وما تزحزحوا عنه قيد أنملة كيف كانت العاقبة. تابعوا أخواننا الله يبارك فيكم، لأن البعض ممكن تعد عليك يعتريك شيء من القلق والاضطراب، وده أخطر شيء يعتريك أن تشك فيما أنت عليه. لا، اثبت على الحق وثق تماما إن شاء الله أنك على الحق الصريح من الكتاب والسنة وإن خالفك الجميع. لذلك في قصتي، وكان ده معلوم لديكم لا يخفى، ولكن أزيد الأدلة دليلا، في قصتي موت النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله عمر وغيره، وكان على قول عمر كثير من الصحابة، وجاء صدق الأمة وقال ما قال، تبت حيا وميتا، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. القصة ابن حجر بيعلق عليه يقول وفي القصة دليل على أن الترجيح لا يكون بالأغلبية بل يكون بما وافق الحق. معايا يا مشايخ؟ لأن الكثرة الكثيرة كانت على قول عمر. لذلك المغيرة بن شعبة لما دخل واستأذنه عمر ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغيرة يا عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا مغيرة إنك رجل تحوسك الفتنة، والله ما مات. والكثرة على قول عمر، طيب الحقيقة على غير ذلك، فلا يستدل بالترجيح بالكثرة بل بما وافق الحق وإن كنت قليل. هو ذا الذي يقع. يبقى بناء على ذلك يأتيك التأييد، رجل قال فيك ما قال اتركه، لأن كلامك ردا عليه منقصة في حقك، إلا إذا ودها إليك نصحا، نصحا في مسألة معينة وأصاب الحق. هنا بقى معلم التربية على التواضع وقبول الحق يظهر عليك. أما إنه يهرف بما لا يعرف ويكذب ويخترع الكذب، كلامك معه وردك عليه تؤخذ عليك. اصبر واحتسب ولا تنشغل به، لأن هذا ومن باب حسن الظن. ضحك عليه شيطانه لا نقول مأجورا، وزين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى يأتيك التأييد من الله ويأتيك المساندة، ولكن كن كيسا فطنا فانتبه له حتى تعلم أنك على الحق. طيب يقول فقال الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. في هؤلاء القوم اللي هم أهل الطائف وأهل مكة وكل من عاداك وكل من لم يستجب لدعوتك، قال فناداني ملك الجبال أي الموكل بها، ولم يرد له اسم في نص صحيح، فنقف على النص الوارد وهو اسمه ملك الإيه؟ الجبال. وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبل مكة أبو قبيس، والجبل الذي يقابله، والمعنى إن شئت ضممت عليه ضممت الأخشبين وجعلتهما كالطبق عليهم حتى هلكوا تحته. إخوانا الله على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن الإشكالية هي عندنا وانت، ولكنكم تستعجلون. نستعجل هلك الظالمين، ونستعجل هلك المبتدعة. طيب ده من وجهة نظرك انت، ولكن لله عز وجل الحكمة البالغة في إبقاء الظالم، يمهله ولكنه لا يهمله، لعله يرجع ويفيق من غفوته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا إن دل على شيء يدل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة. وفي الحديث بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومزيد صبره وحلمه. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبلغ من الناحية الجسمية، أما من الناحية النفسية فما أصابه يوم الطائف أبلغ وأشد، لأن فيه إرهاقا كبيرا لنفسه. يبقى الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب نفسيا كما رأينا، وأصيب جسديا لا في مكة ويوم أحد كما سوف يأتينا بالتفصيل، شج رأسه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وسال الدم عن وجهه. كل هذا ماذا؟ في سبيل الله عز وجل، في سبيل نشر الدعوة والتحمل في ذلك. كما تعلمون إخواني، مشهور على لساني في أصحاب السير والمغازي الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موضوع الطائف. الدعاء خرجه ابن إسحاق بسند صحيح، ولكنه مرسل من محمد بن الكعب القرظي، والمرسل من أنواع الضعيف لا يحتج به إلا مع القرائن. ونصه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. هذا الحديث يا أخوانا، طبعا الصنعة الحديثية مقدمة سنده ضعيف، ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن إذا أردت أن تذكره أخي فلابد أن تبين ضعفهم حتى لا تنسب أنك كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حدث ما حدث، والله عز وجل في هذه الرحلة لم يرد الخير بأهل الطائف، لو أراد بهم الخير لأسلموا وأذعنوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ما استجابوا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية. أي وجهة؟ نعم لك ذلك، ولكن إذا شابهت حالتك حالة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، فقال زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريش؟ فقال: يا زيد، إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه. انتبهوا بارك الله فيكم، جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. نعم، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نص واضح وصريح، والدلالة فيه أوضح من شمس النهار. إن سبحانه وتعالى لننصر رسلنا والذين آمنوا، أين؟ في موضعين: في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لذلك أقول، وانتبهوا لهذا الكلام، الوضع الآن يحتمل والأمور ماشية، ولكن وطنوا أنفسكم على أسوأ من ذلك. أنتم معايا يا أخوانا؟ طيب والعمل اطمئن تماما، إن الله داعل لما ترى فرجا ومخرجا، لا تنهز ولا تنزعج، ولكن أسلك الأسباب الشرعية، ولا يحملك حبك للدعوة ونشر العلم على أن تبتدع في دين الله. أغلق مكان سيفتح لك مكان، ولكن خذ بالأسباب دائما والجأ إلى الله، وكلما اتهمت نفسك كان خيرا لك. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، يعني أنت لو أمعنت النظر في القصة بما فيها تجد تقول طيب كيف يأتي الفرج والمخرج؟ ده هو صلى الله عليه وسلم خرج لأنهم لم يستجيبوا له، وذهب إلى أقوام ظن الخير فيهم، كانت النتيجة على عكس ما أراد صلى الله عليه وسلم، فكيف يرجع إلى أقوام؟ يبقى هنا الموقف في منتهى الشدة وفي منتهى القسوة، ولكن هنا أنت تعمل لله، فحاش لله أن يتخلى عنك. ولكن الإشكالية فين يا إخواننا؟ الله يبارك فيكم، الإنسان فينا بيستعجل، وخد بالك كده واسمع، ولسان حاله يقول أنا أعمل لله، لما لم ييسر لي أموري ويفتح لي كل مغلق ويؤيدني في كل مكان؟ لا، أنت كده واهم، أنت كده واهم خالص. هذا الذي تقوله أنت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تشترئ وتقوله؟ نعم، نحن نعمل لدين الله، وعملنا لدين الله من توفيق الله، يحتاج إلى مزيد شكر. إياك أن تظن أن عملك لله بفضلك أنت، لا والله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لأن البعض يجد مثلا عراقيل في سبيل دعوته، ويذهب إلى فلان وعلان وترتان وغيرهم يطلب منهم النصرة مع اعتقاده أنهم لا يتجاوزون الأسباب، والفعل الحقيقي هو الله، ويخزن، يوم يعتريه شيء من اليأس. إياك إياك، ولكن اصبر واحتسب، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا ندري لعل في مكثك في هذا المكان ضرر محض وأنت لا تدري، ما أدراك. طب نحسبها إزاي؟ أقول لك، أنا بسلك المسالك الشرعية المباحة مع الإخلاص والمتابعة، وبعد ذلك أكل ما عدا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فلو أتاك الأمر بأن تمكث في بيتك ولا تتنفس، لسان حالك ومقالك يقول لله الأمر من قبل ومن بعد. أهم شيء لا يتطرق إلى قلبك شيء من اليأس. ولكنها يا إخواننا إيه؟ السنن الكونية، السنن، لعل عندك في قلبك شيء من الدخن ما يخرج إلا بمنعك من هذا المكان، لعلك أذنبت ذنبا وابتدعت بدعة فنزلت العقوبة القدرية عليك ومنعت. يبقى أنا أعيد النظر في نفسي مرات ومرات مع يقين التام أن الله عز وجل ناصر دينه. انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا زيد إن الله عز وجل جاعل لما ترى، اللي انت شايفه اللي احنا فيه، فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه. نعم، طب المعني بدينه هنا اللي هو أهل الحق ولا أهل البدعة والضلالة؟ أهل الحق، ناصر دينه، المنهج الصحيح والعقيدة لابد أن تنشر. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من مكة، نعم، اللي هو حاضر 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 حاضر. هنا يقول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة وفد جن نصيبين، قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف رجعا إلى مكة حتى يأس من خير سقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لهم 7 نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله تعالى: ويجركم من عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه الصورة. وقد تكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل في أسباب النزول فليرجع إليه. طيب، يقول: فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس ابن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف، والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي فقال: نعم. عاوزين نفرق بين حاجتين، ودايما الكلام ده أنا بكرره، فرق بين مراحل الدعوة وبين ما استقرت عليه الأحكام الشرعية. مراحل الدعوة شيء، والأحكام الشرعية أمر آخر. فإذا وقفت في موقف في دعوتك لدين الله نفس الموقف الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، حزو القزة بالقزة، ما فعله افعله. وضربنا مثل الدعوة السرية لدين الله عز وجل، مرحلة من مراحل الدعوة، 3 سنوات دعوة سرية، اللي بيتوسم الخير في حد بيدعيه حتى كمل أكثر من 40 رجلا وامرأة. طيب، الوقت الحاضر هل تجوز فيه الدعوة السرية؟ أبدا، في مصرنا لا تجوز البتة. أنت إلى أي شيء تدعو؟ إلى دين الله. ثم دين الله واضح، وهل هناك شيء يخبأ عن الناس؟ ما سمعنا شيء يخبأ عن الناس، يبقى من أخبأت عنهم هذا الشيء غير مكلفين ولم يقل بذلك أحد، يبقى بناء على ذلك ما عندنا دعوة سرية. وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز لما قال: إذا رأيت 2 يتنادون في دين الله دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، بيأسسوا بدعة، يبقى ما عندناش. أقول هذا لأن الأخنس بن شريق وسهيل بن عمرو هؤلاء كانوا على الشرك، وكذلك المطعم بن عدي، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك. فكيف تم هذا؟ الحكم الشرعي هكذا، الحكم الشرعي لا يجوز الاستعانة تماما، كما لا يجوز الإصرار بالدعوة. ولكن إن تعرضت لمرحلة كهذه المرحلة لكذلك، وإن تعرضت إياك أن تقدم على الفعل بعد أن يفتيك أهل الاجتهاد، أما أنت بنفسك فلا. يعني أنت في قرية معينة وتريد أن تنشر مذهب أهل الحق، فكل ما تروح مسجد يعادوك، فقلت خلاص أنا هعمل دروس في بيتي حتى ننشر عقيدة الإمام أحمد ولا لكائي إلى غير ذلك من كتب العقيدة، حتى نقوى شوكتنا ونبتني لنا مسجدا ثم ندعو على الجهر. أقولك لا، كلام ده إياك أن تقدم عليه إلا بعد استشارة الأكابر من أهل العلم، أما أنك بنفسك من حالك لا 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 لا، هذا لا يحل لك، وهذا من الخروج عن مسلك أهل السنة والجماعة. يبقى مراحل الدعوة شيء، والأحكام الشرعية أمر آخر، لا تختلط عليك الأمور، لأن البعض بيبدأ يجعل مراحل الدعوة كمراحل الأحكام، وده خطأ. الأحكام ثبتت وانتهت، الخمر حرام انتهى أمره، والتوجه إلى الصلاة إلى الكعبة انتهى أمره، ولا يجوز للمشركين أن يدخلوا بيوت الله، انتهى أمره. طب دم وجدنا دي مراحل دعوية الوضع فيها، إذا حدث مثل ما حدث فلك أن تفعل كما فعل. فبعث إلى المطعم ابن عدي فقال نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومهم فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فقام المطعم على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهده أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته. ركزوا معي في الجزئية اللي جاية ديت. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق مظبوط، وإلى سهيل بن عمرو مظبوط، تعللوا. فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجاب. في البخاري وغيره من حديث بلال بن رباح قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. سنة كونية، أنت متخيل هذه؟ طب ما المانع أن المطعم ابن عدي كان يعتذر؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد، ولكن قلبه بيد الإله سبحانه وتعالى، رغم أنفه جعله جعل كوني أن يؤيد الدين. وده اللي احنا بنقوله يا أخوانا، السنة الكونية من جملتها إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وفي رواية صحيحة الكافر وبأقوام لا خلاق له. طيب نستفاد منها إيه؟ أعمل لدين الله، ولا أداهن في ديني لكافر ولا لمبتدع. قلبه بيد الله قادر أن يلوي عنقه ويؤيد دين الله، بمشغلش بالي. يعني لا أداهن، واخد بالك؟ أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل تجيروني قولا واحد. طيب ده اعتذر وده اعتذر، يبقى أنت أمامك رجل يعني تتوسم فيه الخير، لك أن تذهب وتكلمه ليؤيد دعوتك، ولكن احذر المداهنة، احذر التنازل عن شيء من الشرع. طيب من نتنازل شوية وهيأيدنا، ولما يأيدنا نرجع اللي تنازلناه؟ يستحيل، يستحيل يا أخوانا. وأرجو منكم بارك الله فيكم، كلمة مصلحة الدعوة ترفع من قواميسكم، لأن من خلالها يتم التنازل عن كثير من ثوابت الشريعة بحجة إيه؟ والله ده احنا ممكن نفعل ونفعل ونفعل. لا، أنا والله توسمت الخير في رجل معين، ابتنى مسجدا وممكن يسمح لنا بأن نلقي الدروس في المسجد جهارا نهارا، وتوسمت فيه الخير، والله أروح له، والله يا فلان والله إحنا أصحاب دعوة ومنهجنا كيت وكيت وكيت وكيت، ونريد أن تأذن لنا أن نعطي دروسا في مسجدك على الملأ واللي بوم متفتح، وإن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك إلى غير ذلك. طيب خلاص أنت كده أديت ما عليك، استجاب فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يستجب حسبك أنك أتيت بالواجب المتعين عليك. أما نبدأ بقى نداهن في الدين ونبدأ بقى نطفي عليه من المدح الكثير ونتنازل عن شيء من الشريعة بحجة مصلحة الدعوة، ودي مصلحة أكبر ودي مفسدة أقل، ده الكلام ده ما يعملوش إلا الليث بن سعد. انتبهوا يا اخواننا لهذه الامور، لان كثير من اخواننا يقع فيها ويظن انه يحسن صنعا. ابدا، انا عندي سنه كونيه، انا بروح للراجل بادب وباحترام، كنت استجاب استجاب، ما استجابش خلاص، دين الله منصور بنا وبغيرنا. فهمت الجزئيه ديت؟ اياك ان ترضى الدنيه في دينك او تداهن او تتنازل عن شيء من ثوابت الشريعه تحت حجة مصلحة الإيه؟ مصلحة الدعم. طيب يقول وقد حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع للمطعم ابن عدي، يعني كان في مكة. الكلام ده جه انت بقى في غزوة بدر بعد الهجرة بسنتين. فعند البخاري من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لهم. هذا حدث بعد أن أعز الله عز وجل دينهم ونصرهم في غزوة بدر، ووقع من المشركين في الأسر 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: لو كان المطعم بن عدي حيا أي في هذا الوقت ثم شفع لهؤلاء النتنى قال لهم ذلك، إنما المشركون نجس رائحتهم كريهة، لقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته فيهم وأطلقهم له بلا شيء. وهذا إخواني إن دل على شيء يدل على أن المسلم يحفظ الجميل لكل من أزداه إليه، ولكن ليس على حساب الشرع، ليس على حساب الشرع. يعني رجل صنع فيك معروفا حتى لو غير مسلم ترد له المعروف، ولكن مش على حساب شريعتك، يعني لا تدخل له كنيسة ولا تعزيه في ميت. طب هو عزك في كل أمواتك، وليكن، نحن متقيدون بشرع الإسلام. هذا الذي ذكره أهل العلم في هذه القصة الماتعة، وهي خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في قصة الإسراء والمعراج، وهي من المعجزات التي تحتاج إلى بسط وتفصيل كثير، وإلى دقة، وإلى استلال العظات والعبر. والله هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.